الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن القارن إلى مكة بحج أو بعمرة أول ما يبدأ به الإحرام من الميقات، ثم بعد ذلك الطواف بالبيت. تفصيل أحكام صفة الطواف بالبيت: يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود، بدء الطواف حتى يحسب لك شوط كامل لابد من البدء بالحجر الأسود، فلو بدأ بعده بالركن الشامل مثلا ثم أكمل ركن الشامل الآخر ثم الركن اليماني ثم وصل إلى الحجر الأسود، كل هذا غير معتد به، فإذا وصل عند الحجر الأسود بدأ يعض على نفسه هذا الشوط الأول. قال ابن عمر في رواه البخاري ومسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. وهنا أول ما يطوف يستلم صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود أو الركن الأسود، ثم يخب، والخبب اللي هو الإسراء في المشي اللي هو الرمل، الرمل يرمل ثلاثة أطواف كما ذكرنا في الحديث السابق. فإن ابتدأ من غيره لم يعتد بما فعله حتى يصل الحجر الأسود، إذا وصله كان ذلك أول طواف. يستحب أن يستقبل الحجر الأسود في أول طوافه بوجهه ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحدا. هنا الحجر الأسود لو أنه وقف إليه فأعطاه وجهه هذه سنة، لو أنه أعطاه جانبه الأيسر مثلا، لو أنه لم يقف ولكن مر مباشرة فطاف صحيح، ولكن الأكمل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الحجر الأسود يستقبل وجهه الحجر الأسود، ولا يري أحدا مزاحم على الحجر الأسود، ويمر عن يمينه حتى يجاوز الحجر الأسود، فبدأ وجهه إلى الحجر الأسود، مر عن اليمين ثم بعد ذلك أعطى جانبه الأيسر للبيت وطاف حول البيت. جعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج، ولو فعل هذا من أول أمره وترك الاستقبال جائز. ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره ويمينه إلى خارج ويدور حول الكعبة كذلك. فهنا الطواف بالبيت يبقى كهيئة المأموم مع الإمام، كأن البيت إمامك فهو عن يسارك وأنت عن يمين البيت وتطوف على هذه الهيئة. فلو خالف فجعل البيت عن يمينه ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه، وهذا صعب جدا أن يصنعه الإنسان أن يكون عكس ما يفعله الناس، فالطائف يطوف مع الناس في حجه وفي عمرته وغير ذلك، لكن هذه مسألة مفترضة، فرضنا إنسان فعل ذلك هل يعتبر ذلك؟ هذا غير معتد به. لو لم يجعل البيت عن يمينه ولا يساره، لو أنه طاف بالبيت وجهه للبيت، وهنا مستقبل البيت يطوف ماشي على يمينه هو ماشي بجانبه الأيمن، واستقبل وجهه معترضا وطاف كذلك، هذا مكروه، هذا مكروه ولكن الصواب صحيح. فالإنسان ما يألفش هيئة حتى ولو ظن في نفسه إن هذا سيطوف على هذه الحالة وهو ينظر إلى البيت فيملأ عينيه من البيت على هذه الصورة، هذا خطأ، ولكن الصواب أنه يدع البيت عن يساره ويبقى ماشي إلى أمامه بوجهه وعن يساره البيت، فإذا وصل الحجر الأسود تقبل الحجر الأسود. طب لو جعل البيت عن يمينه وتقهقر، جعل البيت عن يمينه ومشى بخلفه مخالفا، هذا الذي يفعله قال في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منه هذا الطواف، ولا يصح منه الطواف. الطواف يمر إلى الأمام وليس بظهره، ويعطي البيت يساره وليس يمينه، فلو قال على هذه الهيئة لم يصح منه الطواف. يبقى كأن الصورة هنا أنه أعطي يمينه للبيت وماشي بظهره، ماشي بظهره، فلو فعل وطاف على هذه الصورة الطواف باطل. سبب البطلان أنه منابذ لما ورد الشرعي، أنه منابذ لما ورد الشرعي. يستحب استلام الحجر بيده في أول الطواف، يستلم الحجر. يقول الإمام النووي قال الأزهري الاستلام هو التحية، لذلك يسمي أهل اليمن الركن الأسود المحية، المكان الذي يحييه معناه أن الناس يحيونه. قال ابن قتيبة هو من السلام، السلام بمعنى الحجر، وكأنه يستلم بمعنى يضع يده على الحجر يعني، فكأنه مأخوذ إما من السلام معنى التحية للبيت، وإما من السلام بمعنى مسح الحجر نفسه. فالحجارة هي السلام واحدتها سليمة، سليمة سلام، تقول سلمت الحجر. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ما قبلتك. وفي رواية قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا من عمر كما ذكرنا قبل ذلك أنه يريد أن يعلم الناس شيئا، والتعليم قد يكون بالشرح، يشرح مباشرة إن نقبل حجر أسود من أجل كذا وكذا، وقد يكون التعليم عن طريق المسألة، يسأل المسألة ويجيب عنها عن طريق الاستفهام أو عن طريق إظهار التعجب من الشيء حتى يشوف السامع ليسمع الجواب. وليس في هذا اعتراض من عمر رضي الله تعالى عنه على هذا الذي يصنعه، ولكن إرادة إعلام الناس، إرادة إعلام الناس. فلذلك يقول إن هذا حجر لا ينفع ولا يضر، حجر لا ينفع ولا يضر. يقول النووي رحمه الله إنما قال عمر رضي الله عنه ذلك ليسمع الناس هذا الكلام ويشيع بينهم، وقد كان عهد كثير منهم قريبا بعبادة الأحجار. يبقى السبب إن هم كانوا قريبين في عهدهم من عبادة الأصنام، وإذ أحب عمر رضي الله عنه يقول إحنا ما بنعبدش الحجر، إحنا ما بنرجوش من الحجر نفعا ولا ضر، حتى لا يظن الناس إن العبادة من أجل ذلك، أو أنهم يظنون إن هذا مشابه لما كانوا يصنعونه بأصنام وأوثانهم. يقول إن هذه التحية أمرنا بذلك، ليست عبادة للحجر، ونحن نستيقن أن الحجر لا ينفع ولا يضر، والإحسن نفعل ذلك اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، فخاف أن يغتر بعض قال ما قال والله أعلم. يستحب السجود عليه إذا وصلت إلى الحجر الأسود، تستلم بيديه وأن تجعل رأسك وجهك عليه كهيئة الساجد عليه، لما روى البيهقي بإسناد عن ابن عباس أنه قبله وسجد عليه، ويقبل الحجر الأسود ويسجد عليه إن استطاع. وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلته، فعل هكذا. هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إن تكسر الحجر الأسود تقبل الحجر الأسود، تستلم بيديه الحجر الأسود. إذا قبل يستحب أن يخفف القبلة، إذا قبل الحجر الأسود لا يرفع صوته بالتقبيل، وإنما بصوت خفيف أو بغير صوت، فلا يظهر القبلة في صوت. وإذا منعته الزحمة ونحوها جود عليه وأمكنه الاستلام، كان الأمر بحمش الناس، ما يزقش الناس، ما يدفعش الناس، ما يؤذيش أحدا من الناس، ولكن قدر على أنه يفعل ما ذكرنا فعله من بعيد يضع يده إن استطاع أن يمر بيده على الحجر. إذا استلم بيده قبل يده، إذا السنة أنك تقبل الحجر أو تقبل ما لمس الحجر سواء بيدك أو بشيء في يده، فإن لم يمكنه أشد سواء كان قريبا أو كان بعيدا، يمكن بالفم إلى التقبيل ثم يقبل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمة ونحوها. يعني ما يكونش من بعيد يبص الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود من بعيد مثلا، ما هيش سنة هذا، ولكن استلم ما وضع يده عليه قبل يده، معه محجم أو عصا استلم بها، ويمكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا إن صاري، الآن لا لا يفعل. الآن الشديد ممكن يمد العصا يقذف بها عين الإنسان، لا يفعل ذلك، ولكن إذا استطاع بيده فعل. قطع شدة الزحام تمنعه أن يشير أحد من الناس الذين يتكالبون على الحظ، فإن لم يتمكن من ذلك أشار بيده. يبقى هنا الإشارة إما أنه الأول مقبل بفمه ما أضرش أمسك، فعل الثان المكان يسمح بأنه يمد شدة الحجر ويقبله، فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أشار بيده من بعيد، أشار بيده أو بشيء في يده من بعيد إلى الاستئذان. أو إذا أشار من بعيد إلى الحجر هل أن يقبل اليد ولا لا يقبل اليد؟ اختلف العلماء على قولين، فالجمهور على أنه لا يقبل، اعتبارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار صلى الله عليه وسلم أشار بمحجم في يده عليه الصلاة والسلام، ف فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم ركن المحرم معه ويقبل المحرم عليه الصلاة والسلام. فذكروا أنه المحرم لمس الحجر لذلك قبله صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن يلمس الحجر على ذلك فلا تقبل. الإمام النووي اختار أنه الإشارة، إذا أشار بيده قبل يده، إذا أشار من بعيد أيضا قبل يده، لعموا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فقال إن يتمكن من الاستلام أشار بيده أو بشيء في يده إلى الاستلام ثم قبل ما أشار به، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء أو بأمر فأتوا منه ما استطعتم. احتج الجمهور بأن في الصحيحين عن ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحكم، وعن أبي كفير في صحيح مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. فالجمهور على أنه الشيء الذي يلمس الحجر هو الذي يقبل، سواء كانت اليد أو كان المحجن، والأمر يسير، الأمر في ذلك يسير. إن لم يتمكن قلنا أنه يشير بيده أو يشير بشيء في يده. في صحيح البخاري عن ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر. إذا هي السنة أن كلما جئت عند الركن تشير إليه، إذا كنت بعيدا لكنت قريبا قبلته. ولمسلم عن سويد بن غفلة رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكحفيه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكحفيه يعني مكرما لك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا الحجر ما يتيسر له من أنه يقبل الحجر أو يشير بيده فيقبل يده أو يشير بشيء في يده ويقبل بها هذا الشيء إذا لمس الحجر. وعن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ويستحب أن يقول عند الاستلام بسم الله والله أكبر، إذا جاء عند الحجر واستلم الحجر يقول ذلك بسم الله والله أكبر. لما روى الإمام أحمد عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، فإذا انتهى إلى ذي طوى بات فيه حتى يصبح، ثم يصلي الغداء الفجر يعني الصبح ويغتسل، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فإذا انتهى إلى ذي طوى بات فيه حتى يصبح ثم يصلي الغداء ويغتسل، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ثم يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر. هذا الشاهد منه أنه إذا استلم الحجر قال ذلك بسم الله والله أكبر. قال ثم يرمل ثلاثة أصوات يمشي ما بين ركنين فإذا أتى على الحجر استلمه وكبر إلى آخر الحديث. وهنا الاستلام من السنة في أنه يضع اليدين أو يضع اليد إذا استلم قال بسم الله والله أكبر. لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف، حتى تصل المرأة في الزحام إلى الحجر حيكون في مشقة شديدة جدا عليها وحرج شديد جدا على الرجال الموجودين، حتى تصل حتنازع مع الرجال تحتك بهم يزحمونها وتزحمهم، ولعلها تتكشف في ذلك فلا يستحب لها أن تصنع ذلك، إلا إذا كان في عمر مثلا إن كان فارس إذا يستحب لها أن تصنع. أما مزاحمة الرجال فكم تقع في ملامسة ومزاحمة وضغط مع الرجال وتكشف حتى تصل إلى تطبيق شيء مستحب، فتقع في حرام كثير حتى تطبق شيئا مستحبا، فلا يستحب المرء إلا إذا كان المكان فارغا وتقدر أن تصل بغير أن تؤذي أو تؤذى. أركان الكعبة، عرفنا أن الكعبة أركان، وأن جزءا من الكعبة هذا الجزء اللي هو في الحطيم أو في الحجر هذا من الكعبة ولم يبنى على قواعد إبراهيم، جزء في الركنين الشاميين. الكعبة لها أربعة أركان كما ذكرنا، الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، والركن بعده الركن الشامي اللي هو نقول ركنان شاميان ناحية اتجاه الشام، ركنان يمانيان ناحية اليمن. الركنان الشاميان احدهما يسمى بركن العراقي وهو تجاه ناحيه العراق، الاخر ركن الشامي ناحيه فلسطين وناحيه الشام. الركن الثالث اللي هو ركن اليماني، الرابع اللي هو الحجر الاسود، ركنان من ناحيه الشام وركنان من ناحيه اليمن. الركن الاسود له فضيلتان، الركن الاسود له فضيلتان، مبني على قواعد ابراهيم وفيه الحجر الاسود وله فضيلتان، فيشرع فيه التقبيل والمس باليدين او المس والسجود عليه لفضيله هذا الركن في هذه الفضيله. الركن اليماني الاخر هذا مبني على قواعد ابراهيم، على قواعد ابراهيم، فالمستحب فيه ان يمسح باليد، هذا فيه فضل فيه ثواب ان الله عز وجل يحط الذنوب حقا بهذا المسح. اذا الركنان اليمانيان مبنيان على قواعد، الركنان الشاميان قصر النفقه بقريش ان يبنوها على قواعد ابراهيم، فقصروا دخلوا من جوه شويه في سته اذرع او سبعه اذرع من البيت خارج البيت، فلذلك لا يستحب في الركنين الشاميان لا المسح ولا التقبيل، انما التقبيل في الركنين اليمنيين. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الاسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رفع، يعني كان يحاول دائما أنه يستلم الركن الأسود ويستلم الحجر الأسود والركن اليماني في شدة وفي رفع. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، كان لا يستلم والركن اليماني. جاء عن ابن الزبير أنه كان يستلم الأربعة، وكأنه لما بناها على قواعد إبراهيم لما هدم الكعبة أو هجمت الكعبة في عهده وبناها مرة أخرى على قواعد إبراهيم، فقال ليس شيء من البيت مهدول، فركنان الشاميان الآن على قواعد إبراهيم فكان يستلمهم، لكن الآن الركنان الشاميان على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس على قواعد إبراهيم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين اليمنيين دون الركنين الشاميين. الحجر الأسود له فضيلة وكذلك الركن اليماني وكذلك مقام إبراهيم، هذه الأماكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلتها في الحديث. فروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود هذا من الجنة، نزله من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم. هذا الحديث الصحيح في بيان الفضيلة، ليه فضيلة هذا الحجر الأسود، فذكر أنه من الجنة، هذا الحجر الأسود من الجنة، كان أشد بياضا من اللبن، سودته خطايا بني آدم من شركهم من فعلهم في هذا المكان إقامة أصنام ونحوها، فسودوا هذا الحجر الأسود بخطاياهم. وفي حديث آخر رواه الترمذي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. الركن والمقام، الركن والحجر الأسود، الحجر الأسود مقام، مقام إبراهيم، هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يبني الكعبة. فجاء في الحديث الصحيح أن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا، يعني هاتان الياقوتتان، ما بين المشرق والمغرب. وفي الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءتا ما بين المغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا ثقيل إلا شفيع، إلا شفيع. لو كان الركن والمقام لو أن الله تركهما على حالهما لم يطمس نورهما لكان أي إنسان يمسها شفاه الله عز وجل كان سقيما أو داعاها، فقالوا ما مسهما من دعاها ولا سقيه إلا شفيه. يبقى هنا طمس الله، وكان هذا الطمس بسبب خطايا بني آدم، فده جاء في الحديث الأول طمس الله نورهما، وفي هذه الرواية ذكر لولا ما مسهما من خطايا بني آدم، وفي رواية لولا ما مسه من أنجاس الجاهلين ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره، يعني غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وروى النسائي عن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعت يقول: من طاف سبعة فهو كعد لرقبة. وهنا مسح الاثنين يعني الحجر الأسود والركن اليماني، إن مسحهما يحطان الخطيئة، يعني بهذا المسح كل من الاثنين يحط الخطيئة عمن مسهما، لذلك تفعل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. الحجر الأسود تمسح بيدك وتقبل، الركن اليماني تمسح بيدك، هذا المسح باليد الخطيئات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأحمد: إن استلام الركنين يحطان الذنوب، إن المنطوق منه الركنين، استلام الركنين، المفهوم منه أن غير الركنين ليس فيه هذه الفضيلة، إذا منطوق الحديث يدل على أن الركنين فقط استلامهما يحط الخطايا، إلى الإنسان اللي يتعب نفسه ويقعد يمسح البيت كله طول ما هو يمر، هذا خطأ، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل مع الركنين، وجاءت الفضيلة في مسح الركنين دون غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وهنا النفع يوم القيامة، يكون النفع أن الله سبحانه يجعل له ما ينطق به، الحجر الأسود يقول: فلان قبلني، فلان مستني، فلان وحد الله عز وجل عندي. قال صلى الله عليه وسلم: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. فهنا قيد من استلمه بحق، كأن هناك من استلمه بحق ومن استلمه بغير حق، فالذي يستلم بحق ذهبا موحدا ربه سبحانه وتبارك وتعالى، لم يظلم احدا، لم يبغي منكرا في هذا المكان، استلمه لا لسمعه ولا لرياء، ولا يقال فلان استلم فلان، لم يزاحم ولم يؤذي الخلق في هذا المكان، فاستلم بحق الحجر يشهد له يوم القيامه. اما الذي يؤذي الخلق يضرب الناس ويؤذي ويجرح حتى يستلم هذا السلم بغير حق، هذا الخلق في صنيعه، فالحجر يشهد على من استلمه بحق. الدعاء بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الاسود، مستحب، وبأي دعاء دعا جاز وحصل الاستحباب، لكن افضل ما يدعى به في هذا المكان ما جاء في القران: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حديث عبد الله بن السائب عند ابي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان هذا كان من اكثر دعائه صلوات الله وسلامه عليه. يقول انس: كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. هذا كان من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الدنو من البيت مستحب، انك تدنو من البيت، اذا خيرت بين انك تطوف بدوار البيت وبين انك تطوف في المسجد او في الدور الثاني او في على السطوح، الافضل في صحن المسجد في القرب، مع انك لو نظرت كنظره بالعقل هتقول التعب اكبر، لما طوف حوالين البيت وانا تعب المسافه قصيره، لكن لو انا طفت في المسجد ولا فوق ولا في الدور الثالث التعب فيه اكثر، لا يمكن الطواف في الشوط الواحد بالسبعه اللي تحت، ولكن مع ذلك فضيله الدور الاول وانت بجوار البيت انك بجوار بيت الله سبحانه وتعالى، كلما دنوت كان هذا اعظم حتى لو كان المشي اقل في ذلك. فعلى ذلك هنا اذا دنوت من البيت هذا المستحب، بشرط الا يؤذي ولا يتاذى بالزحمه ولا ينظر الى كثره القطى في البعد، لان المقصود اكرام البيت بالاقتراب منه، يعني المقصود منه او عله ذلك انك تكرم بيت الله باعماره، فكلما كنت قريبا كان هذا اكثر ممن يكون بعيدا عنه ويترك الساحه فارغه. اما المراه فيستحب لها الا تدنو في حال طواف الرجال، بل تكون في حاشيه المطاف، يعني خلف الرجال متاخره، ولا تكون قريبا حتى لا تؤذي ولا تقترب بالرجال فتتاذى. ويستحب لها أن تطوف في الليل إذا كان الليل أهون في الطواف وأقل في العدد، فإنه أصلاً لها والعلة في ذلك أنك تكرم بيت الله بأعماله، فكلما كنت قريباً كان هذا أكثر ممن يكون بعيداً عنه ويترك الساعة فارغة. أما المرأة فيستحب لها ألا تدنو في حال طواف الرجال بل تكون في حاشية المطاف، يعني خلف الرجال متأخرة، ولا تكون قريبا حتى لا تؤذي ولا تختلط بالرجال فتتأذى. ويستحب لها أن تطوف في الليل إذا كان الليل أهون في الطواف وأقل في العدد، فإنه أصلا لها ولغيرها من الملامسة من الفتنة. فإن كان المطاف خاليا من الرجال يستحب لها أن تدنو، يستحب لها أن تدنو. والمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رمل، وهنا التخيير بين أنك تكون قريبا من البيت ولا بعيدا من البيت، نقول لا القرب من البيت أفضل. طيب قريب من البيت وحنترك سنن، أو بعيد من البيت وآتي بهذه السنن، يبقى تبعد قليلا وتأتي بالسنن أفضل من ترك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت بعيدا شيئا وتقدر على الرمل، ذكرنا الرمل معناه الإسراع في المشي، إسراع في المشي كهيئة الذي يدري، فهذا يسمى بالرمل يسمى بالخبط أيضا. شرط الطواف وقوعه في المسجد الحرام، فلو أن إنسانا طاف خارج المسجد الحرام لا، والمسجد الحرام كلما وسع وكان ما بداخله هو من المسجد الحرام، يبقى وسع المسجد ضوام المسجد حتى صار ضعف ما هو عليه الآن والإنسان بداخله، يبقى هذا بداخل المسجد الحرام. لكن لو كان في نفس المكان الآن وهو خارج عن المسجد الحرام من غير توسيع ولا شيء فلا يسمى خارج عنه، فالطواف لابد أن يكون داخل المسجد. لا بأس بالحائل في المسجد الحرام بين الطائف والبيت، اللي بيطوف في الدور الثاني ولا بيطوف وراء المسجد ممكن أثناء الطواف يكون في حوائل تمنعه من النظر البيت ولا يرى البيت، ولكن الطواف صحيح. يجوز الطواف في أخريات المسجد وعلى سطوح المسجد كما ذكرنا. فإن جعل سقف المسجد أعلى من سقف الكعبة وطاف على سقف المسجد صح، وإن ارتفع عن محاذاة الكعبة. يعني فرضنا الآن في دورين أو أربع أضواب عشر أدوار مثلا وهو بيطوف في المرتفع، طالما أنه في داخل المسجد فالطواف صحيح حتى لو كان أعلى من سطح الكعبة. الرمل في أثناء الطواف هذا سنة من السنن كما ذكرنا، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطوة، مع تقارب الخطوة يعني ما نجيش حوالين الكعبة ندري مثلا، لا ما هوش جبل، ولكن مشي مشي فيه إسراع وفيه حركة للمنكبين واليدين كهيئة الذي يدل، كهيئة الذي يدل. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. خب ثلاثا أي رمل، أي أسرع في المشي كهيئة الجري، فيستحب ذلك في الطوفات الثلاث. ولا يفر ولا يعدو عدوا، ما يبقاش انه هيئته كانه بنط مثلا او انه يجري جريا، لا ما هوش الخبط جريا وانما هو ماشي سريع. الرمل هو الخبط وهو اسراع المشي مع تقارب الخطى، اسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو فوق سدية المشي ودون العدو، يبقى ماشي بس فيه سرعة واقل من العدو ما يوصلش الى ان يكون جريا. الرمل يكون في الطوفات الثلاث من السنة، ويسن المشي على البينة في الآثرة ثم أربع طوفات بعد ذلك. فلو فاته الثلاث ذكرنا في الحديث السابق أنه لا يشرع قضاؤها، لأن الثلاث أشواط الأول فيها الرمل، الأربعة اللي بعد ذلك السنة فيها المشي، فلو أنه نسي الرمل في الأول ما يلبوش في الثاني لأنه حيضيع السنة، من الأول لا يفعلها وضيع السنة في الثاني فلا يفعلها، لا ولكن كل شيء سنته فيه إليه. يستوعب البيت بالرمل فيرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولا يقف إلا في حال الاستلام والتقبيل والسجود على الحجر. يستوعب البيت بالرمل، وإن كان يعني اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنهم ما بين الركنين كان المشي، المشي ما بين الركنين، يبقى على ذلك يرمل حتى يصل للركن اليماني، فإن أكمل رملا جاز، وإن وقف كان مع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الذي فعله الصحابة في هذا الحين النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه أن يأمرهم بالجري كله إلا الإبقاء عليهم رضي الله عنهم، يبقى هنا كأنه في هذا المكان كانوا متجريين عن الإبقاء، الكفار مش شايفين المسلمين هم فيه، فأمره المسجد إبقاء عليه. لذلك استحب من العلماء أنه يرمل في الثلاث أشواط بجميع البيت من الحجر إلى الحجر. قالوا لأن الصحابة جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مستخبيين عن الكفار، فطالما أن الأمر ما فيش كفار ولا شيء يبقى رجع إلى العادة أن أول ثلاث أشواط يكون فيها الرمل، والأربعة بعد ذلك يكون فيها المشي حول البيت كله. فلو أنه فعل ذلك رمل يعني لغاية ما وصل ركن اليماني ثم مشى على جينته ودعا ربه جاز ذلك. عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطوار. وجابر هنا ليروي هذا الحديث في حدث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يقينا معروف أنها كانت بعد هذه العمرة التي كان فيها الرمل على هذه الهيئة. ففي حديث جابر لم يقل إنه ما بين الركنين مشى عليه صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك إذا مشى بين الركنين ودعا جاز، ولكن الأولى أن يستوعب الثلاث أشواط الأول بالخبر أو بالرمل فيها بهذا الحديث عن جابر. وجاء عن ابن عمر أيضا مثل ذلك، وهذا كان في حجة الوداع. يسن الرمل في طواف القدوم مطلقا، والاقتداع ملازم للرمل، يعني الطواف اللي فيه رمل حيكون فيه اقتداع، طواف ما فيش فيه رمل يبقى ما فيش فيه اقتداع. يبقى طواف القدوم أول طواف تطوفه بالبيت إذا كنت أنت حاجا فتطوف طواف القدوم، إذا كنت قارنا تطوف طواف القدوم، إذا كنت معتمرا تطوف العمرة تطوف طواف العمرة. فعلى ذلك الطواف الذي تقدم فيه أول طواف تطوف بالبيت هذا سيكون فيه الأمر يكون فيه الاقتداع. لو كان في حاشية المطاف نساء ولم يأمن ملامستهن لو تباعد فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع رمل. يعني هنا النظرة إلى أنه لو كان النساء يطفن متأخرين في الخلف في حاشية المطاف، لو أنه أراد أن يرمل وتأخر إلى الحاشية عشان يأتي بهذه السنة، فإذا كان حيخالط النساء ويكون فيه شيء من الأذى أو الاختلاط، فعلى ذلك يقرب من البيت حتى ولو لم يكن يقدر على الرمل. متى تعذر الرمل استحب أن يتحرك في مشيه ويري من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل. هنا يعني الفعل الشيء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فنأتي منه ما استطعنا. الذي يطوف بالبيت في طواف القدوم أنه يشرع الرمل، طب مع شدة الزحام وانت رايح في موسم الحج مثلا أو في العمرة في رمضان ونحو ذلك لعلك لا تقدر على الرمل، يكون ماشي زي هيئة المحمول كأنك مشال مع شدة الزحام اللي حولك. فقال هنا انه يستحب ان يري ذلك، هو ماشي زي ما هو ماشي ولكن كأنه يدري ويري لنفسه ذلك، فانه لو لم يكن الناس والزحام لكان رمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو طاف راكبا او محمولا فيستحب ان يحرك الدابة ليسرع كإسراع الرامل ويسرع به الحامل. الإنسان المريض اللي يبقى قاعد على كرسي أو متشال في محمل فيستحب لمن يمر به أنه في الوقت اللي فيه الرمل يرمل به، يعني يسرع به. إذا كان يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا أثناء طواف البيت يدعو بما شاء، فالمستحب الدعاء. فلو أنه قال هذا الدعاء الذي جاء عن بعض الصحابة اللهم اجعله نسكا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، لو قال ذلك فحسا، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع. يستحب ان يدعو ايضا في الاربعه الاخيره التي يمشيها، يعني في الطواف بالبيت في كل طواف بين الركنين يدعو ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. في باقي الطواف ادعو بما شئت من غير ان تؤذي احدا برفع الصوت بالدعاء. أفضل الدعاء يدعو فيها اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، يعني كأنه أفضل الدعاء لأنه دعاء بالمغفرة ودعاء بالرحمة ودعاء بالعفو، والإنسان يسأل ربه سبحانه العفو والعافية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سأل عبد ربه خيرا له من سؤال العفو والعافية، فيدعو بالمغفرة والرحمة والعفو. وهذا أيضا ما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان يدعو بذلك، وسيأتي دعاء اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت العز الأكرم. كذلك دعاء القرآن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو ربنا آتنا. ويستحب قراءة القرآن في الطواف
هذا القرآن من أفضل الذكر والطواف بالبيت، فلا فليكن فيها شيء من قراءة القرآن إذا أردت أو الدعاء أو الذكر ما استطعت من ذكر الله عز وجل صنع. لو ترك الاتباع والرمل والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف كل هذه سنن، لو تركها عمدا أو ناسيا لا شيء عليه، لا شيء عليه ولكن فاتته الفضيلة. يجوز الكلام في الطواف، ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله سبحانه أباح فيه الكلام، فيجوز الكلام. الكلام ليس الكلام المباح أو ليس الكلام في أمور الدنيا، ولكن يتكلم بما يحتاج إليه، يحتاج من أمر معروف أو نهي عن منكر تكلم، غير ذلك لا، مش وقت الكلام الآن يتكلم مع الناس أثناء الطواف بالبيت، ليس وقت للكلام. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة لإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بصيد أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده، خذه بيده. أحيانا المبالغات من الناس، إنسان يبالغ في شيء، هذا رجل معه ابنه رابط إيده في إيد ابنه، يعني كأنه يري أنه متذلل بين يدي الله عز وجل، كهيئة الدابة المربوطة واحد يجره، يعني عايز يوصل طوابع لعله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر ابنه أن يقوده بيده، قده بيده، ما تقودوش زي الدابة بحبل، ولكن قده بيده. برضو لعله لا يقصد ذلك، ولكن يقصد إذا بعد عنه ابنه يبقى ما يتوش منه، يبقى هنا أيضا الحبل يكون ممدود بينه وبين ابنه، حيمنع ناس من المرور بينه، فإذا أردت يبقى تمسك الإنسان بيده إذا أردت المرور به. ينبغي أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ولازم الأدب بظاهره وباطنه في هيئته وحركته ونظره، فإن الطواف صلاة فيتأدب بآدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته، ويكره له الأكل والشرب في الطواف أثناء الطواف، يكره له ذلك، فلو فعل فالطواف صحيح، الطواف صحيح، وكراهة الشرب أخف من كراهة الأكل في طوافه، ولا يبطل الطواف واحد منهما. يكره للطائف أن يشبك أصابعه أو يفرقع بها في هيئة الصلاة، الطائف مشغول بالدعاء مش مشغول بالتسلية، أن يطرع أصابعه أو أنه يتمطأ أو أنه يشبك أصابعه في الطائف. يكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط زي ما يكره ذلك في الصلاة، والعلة من ذلك أن المصلي مشغول بذكر الله عز وجل، فإذا انشغل ببطنه ببول أو بغائط لن ينتبه لما يدعوه ولا ما يقوله، بعد يخلص من الصلاة عشان يخلص. كذلك الطواف، الطواف عبادة وتوحيد لله سبحانه وتبارك وتعالى، وإظهار التضرع والخشوع بين يديه سبحانه، وهذا كله ينافيه أن الإنسان إذا فعل البول أو الغائط يبقى عايز يخلص بسرعة من غير دعاء ولا غيره علشان يذهب إلى قضاء حاجته، فنقول لا، إذا فقد حاجتك ثم بعد ذلك طوف بالله. يلزمه أن يصون نظره عمن لا يحل النظر إليه، الطائف بالبيت يصون نظره عمن لا يحل النظر إليه، ليس الطائف فقط، الطائف غير الطائف، الإنسان المؤمن يصون بصره أن ينظر إلى الحرام، أن ينظر إلى النساء، أن ينظر إلى المردان، يحرم عليه أن ينظر نظرة توقعه في النار، فإذا كان هذا في غير الحج والعمرة في غير الصلاة في بيت الله الحرام من باب أولى أن يجتنب ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم، لعل الإنسان في أثناء طواف أو لعله وهو في حرم الله سبحانه يرى إنسانا ضعيفا إنسانا عاجزا، لا ينظر إليه بنظرة الاحتقار لهذا الشيء الذي جعله كذلك، والله سبحانه القادر أن يجعلنا مثله، فالإنسان لا يحتقر إنسانا ضعيفا أو إنسانا عاجزا، سواء أن ضعفه هذا أوقعه في أشياء من الخطأ أو أنه أوقعه في شيء مما يبغض الناس، يبعد ارحم خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأمر معروفا عنه منكر من غير أن تزدري إنسان. يبقى الإنسان الذي تراه فيه شيء من الضعف في عمله في جسده في بدنه نقص، من جهل شيئا من المناسك علمه برفق، ولا داعي لأن تستكبر عليه وأن تنظر إنه جاهل وأنه أحمق وأنه كذا، ولكن علم الإنسان الجاهل في مثل هذا النص. ينبغي للطائف أن يوالي طوافه، الموالاة في العبادات يعني العمل يعقبه العمل الآخر، زي ما نقول الموالاة في الوضوء يبقى انت بتغسل العضو يليه العضو الثاني يليه سيدنا المولاه، مفيش وقت بين هذا وبين ذلك، مفيش وقت كثير بينها. كذلك المولاه بين الطواف نقول ينبغي، ولم نقل يدي بذلك، ولم يقل يدي بذلك، فينبغي ذلك، ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فرضنا ان هذه الموالاه مع تعب الانسان لم يقدر عليه، طاف ثلاث اشواط ثم تعبه فجلس يستريح ثم اكمل، فهذا الطواف صحيح، الطواف صحيح. فعلى ذلك لو كان التفريغ كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه، بل يبني على ما مضى وان طال الزمان بينهما. التفريغ بغير عذر يعني انه تعب يقدر يكمل، قعد ينتظر شويه وطال الفترة في الجلوس ثم قام بعد ذلك فأكمل الطواف، فالطواف صحيح. ولو أقيمت الصلاة المكتوبة وفي أثناء الطواف استحب قطعه ليصليها ثم يبني عليه. إذا هنا إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، أقيمت الصلاة قطع الطواف، من الممكن أن يقول طب حكمل هذا الطواف على ما الإمام يقرأ الفتحة كنا نخلص، لا، المستحب أقف، أقف في هذه الحالة وتقام الصلاة وصلي مع الناس ثم بعد ذلك أكمل. لكن لا يجوز له أن يسمع الإمام وهو يقرأ، وهو فرض عليه أن يصلي الجماعة ثم يقول أكمل الطواف حتى ولو فاتته الصلاة، لا، ولكن يجب عليه أنه يقطع طوافه هذا ويصلي ثم يكمل طوافه بعد الصلاة. طيب لو أنه أحدث في طوافه، الطواف بالبيت صلاة، ويبقى هنا لابد من أن يكون على وضوء وهو يطوف بالبيت. لو أنه أحدث في طوافه خرج وتوضأ ورجع، ف هنا المستحب أن يعيد، يبدأ من الأول. والراجح من حيث الدليل أنه يجوز أن يبني، يجوز أن يبني، يبني يعني هو مثلا طاف ثلاث أطواف بالبيت ثم أحدث، خرج فتوضأ يفضل أربعة، يأتي ويكمل الأربعة. وخاصة الآن في الزحام الشديد جدا في مواسم الحج والعمرة، إذ اللي بيطوف صعب جدا على من خلص الطواف يكون تعب، فلو ألزمنا كل إنسان عيد الطواف بالبيت لعله يصعب عليه، وخاصة من ينفلت منه الريح فلا يقدر على إمساك نفسه مثلا كذا، يبقى على ذلك إذا رجع بنى على ما مضى، فلو أنه أعاد من جديد كان هذا أحسن وخروجا من الخلاف. حيث قطع الطواف في أثنائه بحدث أو غيره بنى على ما مضى فيبني من الموضع الذي كان وصل إليه، يعني هو عارف وصل لغاية فين، فربنا وصل عند ركن الشامي مثلا وبعدين أحدث، خرج فتوضأ فليكمل من هذا المكان. لكن أفضل لو أنه رجع من عند الحدر فبدأ هذا الطواف من جديد اللي هو الشوق الذي هو فيه. انتهى من الطواف بالبيت حيتوجه إلى مقام إبراهيم ليصلي ركعتين، وأجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعده ركعتي الطواف، وركعات الطواف سنة وليست فريضة، ركعات الطواف سنة وليست فريضة. ودليلها ما جاء في صحيح مسلم عن جابر، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا البيت، حتى أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. إذا هنا سنة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه توجه إلى مقام إبراهيم. أما توجه قرأ هذه الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم صلى خلفه صلى الله عليه وسلم ركعتين. يقول هنا في الحديث كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى ركن فاستلمه. يبقى السنة أن تقرأ بهاتين السورتين زي صلاة سنة الفجر كده، تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وجاءت بعض الروايات أنه بدأ بقل يا أيها الكافرون، وبعضها أنه بدأ بقل هو الله أحد، كله جائز من ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبديهة الركعة الأولى قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون، الركعة الثانية قلت الأخرى لا مانع منه. المستحب أن يصليهما خلف المقام، خلف مقام إبراهيم إذا كان قريبا هذا الأفضل، لكن فرضنا ان القريب مع ازدحام الطواف هتؤذي الطائفين وانت تصلي خلف مقام ابراهيم، تعطل الطواف يبقى ارجع اتاخر شيئا بحيث تكون يكون امام مقام ابراهيم تصلي تتوجه اليه. لكن فرضنا انك كنت بالداخل وأنت بعدما خلصت الطواف يصعب أنك تصل إلى مقام إبراهيم مع زحام الطائفين، وأضفت أنك تصلي بداخل الحجر، جادلك أن تصلي ركعتين بداخل الحجر، وفي أي مكان للمسجد صليتهما جاز ذلك. فليس اللهما خارج الحرم في وطنه أو غيره من أقطار الأرض صحت وأجلاته. إذا هنا اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، فإذا فاته أن يصلي خلف مقام إبراهيم ومع شدة الزحام خرج حتى صار خارج الحرم أو خارج المسجد الحرام، صلاهما حيث هو، ودعا عنه عن عمر رضي الله عنه أنه صلاهما بذي قوة كما سيأتي. لو أنه نسيهما فلم يصليهما، وتذكرهما بعدما رجع إلى فندقه إلى بلده فليصليهما، يقضي هاتين الركعتين وليس واجبتين. يصح السعي قبل صلاة ركعتين طواف، لو أنه طاف بالبيت وخرج إلى المسعى فسعى ثم تذكر ما صلاش ركعتين فيصليهما وهو في هذا المكان. إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتين. قلنا من السنة للذي يذهب إلى بيت الله الحرام أنه يكثر من الطواف، يكثر من الطواف، أنت خلصت طواف العمرة ولا طواف الحج وأنت موجود هناك في مكة، السنة أن كلما توجهت للبيت أنك تطوف بالبيت طالما تقدر على ذلك. لو أن إنسانا طاف بالبيت أحب أن يطوف طوافا أو طوافين أو ثلاث أطوفة يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، ولكن مستحب أن طفت سبوعا سبع أطوفة بالبيت يبقى تصلي ركعتين، طفت ثاني تصلي ركعتين، فربنا جمع هذا كله، طاف سبوع وسبوع آخر وسبوع ثالث، وهنا ثلاث أطوفة كل طواف سبع مرات أطوفة بالبيت، ثم صلى ركعتين عن الجميع أو صلى لكل طواف ركعتين، يصح ذلك. لو طاف أسابيع متصلة ثم ركع ركعتين جاز، أسابيع جمع أسبوع، يعني كل أسبوع منها سبع طوافات بالبيت، فهنا الاختصار يكون طاف أسابيع بالبيت معناه طاف سبع طوافات يهنى لها ركعتين، لم يفعل أحطائف سبع طوافات أخرى ثم سبع طوافات ثالثة، يبقى هنا ثلاث أسابيع، ثلاث أسابيع هذا معناها. تمتاز هذه الصلاة عن غيرها بإيه؟ هذه الصلاة، هذه الصلاة الوحيدة التي تذكرها النيابة، تذكرها النيابة، إنسان يحج عن إنسان آخر حيصلي ركعتين، يبقى دي سنة عن المحجوج عنه، عن المحجوج عنه، يبقى هنا دخلت النيابة في هذه الحال. أو يحج البيت أو يعتنف عن إنسان ميت، عن ميت، وهنا هذه الصلاة وهذه العمرة تكون لهذا الإنسان المتوفى. فإن الأذير في الحج يصليهما وقطع المستأذر، وليس في الشرع صلاة تدخلها النيابة غير هذه، ويلتحق بالأذير ولي الصبي، لو إنه معه صبي صغير دون التمييز فطاف بالصبي سبعة أطواف، ثم مش هيقول لصبي صلي ركعتين عن نفسك، إنه الصبي يؤمر بالصلاة إذا كان له سبع سنوات، إذا كان دون ذلك الولي يصلي عنه الركعتين، الولي يصلي عنه ركعتين. فإن كان الصبي مميزا هذا المحرم يطوف بنفسه ويصلي ركعتين، وإلا صلى عنه الولي إذا حمل مثله. يستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام مما أحب من أمر الآخرة والدنيا، يعني بعدما صلي ركعتين خلف المقام يستحب أن يدعو بالدعاء الذي كان يدعو به عمر وسيأتي. إذا فرغ من الصلاة هنا الآن سيتوجه إلى المسعى عشان يسعى بين الصفا والمروة، يستحب قبل أن يخرج أن يستلم الحجر الأسود مرة ثانية. هذا الذي نذكره يستحب أن يستلم الحجر الأسود ما هوش بالسهولة الآن كما كان في الماضي، في الماضي يسهل أنه بعد ما صلى ركعتين يضع الحجر الأسود، الآن عشان يطلع من المطاف في الحج ولا في العمرة صعب أوي أنه يرجع إليه ثاني ويستلم الحجر الأسود، يبقى إذا استطاع فعلا لم يستطع لا شيء عليه في ذلك. لو طاف المحرم وهو لابس المحيط ونحوه صح طواف، وهنا الذي يلبس المحيط تحريم لبس المحيط لا يختص الطواف، لا يختص الطواف، يبقى هنا تحريم اللبس هذا في الحج كله في العمرة كلها في أثناء الإحرام يحرم عليه ذلك، ما هوش لخصوصية الطواف فقط. فعلى ذلك لو أنه نسي أو تعمد فطاف بالبيت وهو محرم ولابس الثياب، لابس القميص، لابس المخيط، طاف الطواف صحيح ولكن عليه دم بسبب هذا الذي لبسه لتقصيره في الوجه. أجمع العلماء على أن الطواف في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها دائرة. وهنا العلماء على أنه إذا طاف في أي وقت الطواف، تطوف بالبيت أي وقت أي ساعة من الليل أو نهار في أوقات التحريم أو غيرها، هذا كله جائز أن تطوف بالبيت. إنما الخلاف في ركعتي الطواف، هل من ممكن أن تصلى في أوقات التحريم ولا ليس من ممكن ذلك؟ وهنا يجوز أن يصلي ركعتي الطواف في كل الأوقات، ولكن يجتنب الأوقات اليسيرة اللي هي أوقات التحريم، يجتنب الأوقات اليسيرة. أوقات النهي ثلاثة، اللي هو النهي على التحريم، وقت طلوع الشمس إذا طلعت الشمس حتى ترتفع الشمس في رمح حوالي ربع ساعة من ساعة طلوع الشمس لغاية ما ترتفع الشمس تقريبا، كذلك حين الغروب وقت غروب الشمس، تطلع الشمس بين قرني الشيطان وتغرب الشمس بين قرني الشيطان، فيجتنب في هذين الوقتين في وقت طلوع الشمس الربع ساعة العشر دقائق في طلوع الشمس هذه لا يصلي فيها ركعتين طواف وأكثر شيئا ثم يصلي بعد ذلك. قبيل غروب الشمس إذا طاف وفاضل عشر دقائق على غروب الشمس مثلا فلا يصلي، ينقض إذا غربت الشمس صلى ركعتين بعد ذلك. كذلك قبيل صلاة الظهر بمقدار يسير جدا ما يكفيش ركعتين، اللي هي وقت استقلال الظل بالرمح قبل صلاة الظهر مباشرة دقيقة أو نحوها قبل صلاة الظهر لا يصلي في هذا الوقت. يبقى أوقات المنع أوقات يسيرة سهل عليه هو ينتظر لغاية ما تعدي ويخرج من الخلاف ثم يصلي، غير ذلك في باقي الأوقات من الليل والنهار فله أن يصلي في ذلك. في حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بالغة حتى ترتفع، وقت طلوع الشمس ترى في النتيجة شروق الساعة كذا وقت طلوع الشمس، من هذا الوقت لغاية ما ترتفع الشمس في نظر الناظر إذا نظر إلى الأفق يجد الشمس طلعة من تحت الأفق، بدأ حادي الشمس المنحنى العلوي بتاع الشمس بدأت تطلع تطلع لغاية ما بقى قرص الشمس فوق الأرض، هذا الوقت كله أنت ممنوع من الصلاة، إذا هياخد حوالي ربع ساعة هذا الوقت لغاية ما الشمس ترتفع فوق الأفق، يبقى نظرة الناظر كأنه مقدار رمح مقدار شيء يسير، الشمس بقت فوق الأرض لأنها مش ملامسة للأرض، فالآن وقت الصلاة يصلي فيها. فقال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بالغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين قد ضيق الشمس الغروب حتى تغرب. يبقى هنا شوف الشمس وهي طالعة هيئتها وهي غاربة مغربة، الشمس تطلع تشرق يبقى كانت تحت الأفق، بدأ حاجز الشمس المنحنى العلوي لقرص الشمس يظهر، العكس في ذلك الشمس نزلت بقى قرص الشمس في وقت الغروب فوق الأرض، بدأ المنحنى السفلي لها ينزل تحت. يبقى هنا في وقت الطلوع الشمس تطلع تطلع لغاية ما تبقى فوق الأرض، في الغروب الشمس تنزل لغاية ما تنزل تحت اللي هي خط الأفق في الأرض. يبقى في هذين الوقتين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لأنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، هذه أوقات يسيرة، أوقات يسيرة ربع ساعة عشر دقائق في هذين الوقتين لا تصلي في هذين الوقتين. في الظهر ذكر هنا في الحديث حين يقوم قائم ظهيرة حتى تميل الشمس، الشمس طلع من المشرق في وقت الظهر تبقى الشمس فوق الرؤوس وبعدين حتميل ناحية الغرب، يبقى الشمس وهي فوق رأسك حيبقى ظلك كله على جسدك، ظل على جسدك، يبقى حين يقوم قائم ظهيرة الشمس فوقك مستقيمة فوقك حتى تميل، يبقى إذا مالت الشمس في ناحية الغرب يبتدي الظل بتاعك يروح ناحية الشرق، أما يبتدي يتحول هو وقت الزوال زال من الغرب وتحول إلى الشرق، الآن لك أن تصلي، وهذا يكون وقتا يسير حوالي دقيقة أو نحو ذلك، يبقى هذا الوقت الممنوع منه قبل صلاة الظهر من الصلاة. في الصحيحين عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم، لا تحيلوا في دوام الأصل، لا تتحيلوا، لا ما تختارش هذا الوقت اللي تصلي فيه، لا تحيلوا بصلاة طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطوع بين قرني شيطان. كذلك جاء في حديث صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن أقرب ما يكون العبد، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، إذا أقرب ما يكون الرب عز وجل من عبده يكون في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان والشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسقى. إذا العلة في المنع من الصلاة قبيل صلاة الظهر مباشرة ذكر أنها تسقى فيها جهنم والعياذ بالله، أي تسعر فيها نار جهنم. فدع الصلاة حتى يفيء الكيف، حتى يرجع الظل للمكان الآخر، ثم الصلاة محظورة مشهورة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني الشيطان، وهي صلاة الكفار. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي، وهذا اللفظ اللي رواه النسائي. وهنا الصلاة في الطواف بعد ما تطوف بالبيت تصلي في أي وقت، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي عن جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث فيه عموم في الناس، والحديث الآخر فيه عموم في الأمكنة، فكأنه تعارض عمومان هنا. عموم الأول أنه ثلاث أوقات، العموم في الزمان ولكل الناس، كل المؤمنين كل المصلين في هذه الأوقات الثلاثة ممنوع أنك تصلي فيها صلاة النافلة أو تؤخر الفريضة إليه. هذا الحديث الذي وجه لبني عبد مناف فيه العموم في هذا المكان لجميع الناس، كل من أتى في هذا البيت من الناس الذين يريدون الطواف والصلاة، وعموم الأوقات أيضا في أي وقت من الأوقات في أي ساعة من الليل أو نهار، فهذا فيه عموم يصلي، اتركوه يصلي في أي ساعة، يطوف ويصلي في أي ساعة من الليل أو نهار. حديث الأول فيه أنه ثلاث ساعات لمقصوصات لا تصل فيها، فهل يحمل أحد العمومين على الآخر فيخص به، ولا يترك كل على حاله فيقال أنه عموم الأماكن خصت بمكة، مكة وحدها في الطواف بالبيت في هذه الحالة من طاف وأراد أن يصلي فليصلي، هذا مخصوص من عموم النهي، ولا يقال لا هنا أي ساعة من ليل أو نهار هذا عموم وهو مخصوص بالنهي الذي في الحديث الآخر. فهنا تعارض النهي عن الصلاة مع الأمر اتركه، هنا النهي يكون جانبه أقوى، فعلى ذلك اخترنا فيها جانب النهي انه اتركه، خاصة ان النهي حيكون في اوقات يسيرة قليلة، سهل على من كان هنالك ان يترك الصلاة بها. لو اخذ بهذا العموم وصلى في اي وقت لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، ولكن الاولى ما ذكرنا انه اذا طاف بالبيت طاف في اي ساعة من ليل او نهار، اذا اراد الصلاة صلى في اي ساعة من ليل او نهار من صلاة ركعتين طواف، الا ان تكون في هذه الاوقات اليسيرة قبل الظهر بدقيقة، بعد طلوع الشمس بحوالي 10 دقائق ربع ساعة، عند غروب الشمس من قبل الغروب لغاية ما تغرب بحوالي 10 دقائق ربع ساعة، فليؤخر الصلاة حتى يصليها بعد ذلك. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يصنع ذلك، فجاء أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي، وخرج من مكة حتى نزل بذي قوى فصلى بعد ما طلع الشمس. هذا عن عمر رضي الله عنه أنه صنع ذلك. هذا رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه طاف بالبيت مع عمر رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أناف بذي قوى فصلى ركعتين سنة أفضل. يبقى هنا التأخير الركعتين لسبب من الأسباب جاز ذلك كما قدمنا. السعي بين الصفا والمروة، ذكرنا الطواف بالبيت، طواف بيت صلاة له فرائض وسنن، خلص الطواف بالبيت يتوجه إلى مقام إبراهيم يصلي ركعتين، ويستحب أنه يقول واتخذ مقام إبراهيم مصلى، يصلي ركعتين ويقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يتوجه إلى المسعى فيسعى بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة على الراجح من كلام أهل العلم أنه ركن من الأركان في الحج وفي العمرة، وفيه خلاف، هل هو ركن من الأركان؟ ولا هو سنة من السنن؟ ولا واجب من الواجبات؟ ثلاث أقوال لأهل العلم في ذلك. الراجح من هذه الأقوال أنه ركن من الأركان. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فروي عنه أنه ركن لا يتم الحد إلا به وكذلك العمرة، وروي عنه أنه سنة ولا يجب بتركه دم لقول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وجاء عن الحنابلة أيضا أنه واجب، وهذا قول القاضي أبي يعلى، قال هو واجب وليس بركن، فإذا تركه وجب عليه دم، وده المال إليه أبو محمد بن قدامة رحمه الله. ولكن نجاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وداومته على ذلك، وأصحابه معه في الحج وفي عمرات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه، وكذلك ما جاء من قوله في أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا نميل معه إلى أن هذا ركن من أركان الحج والعمر. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسعوا فإن السعي كتب عليكم. يبقى جاء في القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لكن التعبير بقوله سبحانه فلا جناح عليه، هذا الذي يعطي أنه لا جناح عليه بلا حرج، فإذا قال لا حرج عليك أن تصنع كذا ولا حرج أن أصنع أو لا أصنع، إلا أن يكون نفي الحرج نزل على سبب من الأسباب، وهذه الآية في ذلك. لا حرج لا جناح، إذا قال ابتداء لا حرج أن تصنع كذا، يبقى هذا الفعل مباح أن تصنعه ولك أن تتركه. لكن إذا سئل الشارع الحكيم احنا كنا بنفعل كذا في الجاهلية هنفعله الآن في الإسلام، قال لا حرج. لا حرج هنا يبقى مش معناه أنه مباح يستوي الفعل والترك له، ولكن دليل الفعل يؤخذ من دليل آخر، كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله، كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا هذا الدليل فيه. دليل على أن ما صنعتموه في الجاهلية فتصنعون مثله في الإسلام ولا إثم عليكم، إن أفعال جاهلية كان المقصد بها الشرك والآن أفعال الإسلام المقصد بها التوحيد، يبقى لا حرج عليكم في ذلك، مرفوع عنكم الحرج في مشابهة الفعل للفعل، ولكن النية غير النية في ذلك. فهنا في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تقصد بين الصفا والمروة، فكانت سنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قالت فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. هذا صحيح مسلم. فالسيدة عائشة ترى أنه لا يتم حج إنسان لم يسعى بين الصفا والمروة، يبقى الحج الذي يتعمد صاحبه أن يكون ناقصا ليس بحج، فيلزمه أن يتم ذلك. وعن حبيبة بنت أبي تجرى مرفوعا اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وهذا من الأدلة على وجوب السعي. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، سعى في عمراته، سعى في حج صلى الله عليه وسلم الصفا والمروة، كذلك ذكر في الحديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، يبقى هو سعى نفذ ما أمر الله عز وجل به، أخبر بأن هذا مكتوب والمكتوب فرض من الفرائض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابه خذوا عني نسكم فإني لا أبي لعلي لا أخرج بعد عني هذا، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة، فدل من فعله صلى الله عليه وسلم على أن هذا من لازم الحج ومن لازم العمرة أن يسعى بين الصفا والمروة. جمهور أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان. عن أبي حنيفة أنه واجب، هتفرق إيه ركن واجب؟ ركن الأركان يبقى الذي لم يأتي بالسعي بين الصفا والمروة يلزمه يرجع مرة ثانية يأتي بهذا السعي بين الصفا والمروة. فإذا كان هذا الإنسان محرما بالحج أو بالعمرة ولم يأتي بهذا الركن فما زال محرما عليه أن يأتي النساء، لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يسعى بين الصفا والمروة ويكمل الحج. إذا هنا الإنسان الذي هو معتمر طاف بالبيت ولم يسعى ذهب إلى بيته، إذا الآن نقول إنه فرض عليك أن ترجع وأن تأتي بالسعي من الصفا والمروة، وأنت ما زلت محرمة لا يجوز لك أن تأتي النساء. فإذا كان هذا الإنسان قلنا إن هذا واجب السعي من الصفا والمروة، فيرى الأحناف أنه يوجب بذنب لو أنه تركه وانصرف فيأتي يذبح شاء أو يهدي هدية ولا شيء عليه أشهر من ذلك. لكن الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم عني مناسككم، ومن كونه يقول إن الله كتب عليكم السعي فاشعوا، ومن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتعلموا منه وفعل ذلك في حج وعمرته، لذلك نميل في ذلك إلى قول الجمهور أنه لا بد منه وأنه من أركان الحج والعمرة. إذا فرغ من ركعتي الطواف قلنا السنة أن يرجع إلى الحجر الأسود ثم يخرج إلى باب الصفا ويخرج منه حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبقى السنة إن هو يتوجه إلى الصفا حيث ينزل عليه، ما يتوجهش إلى المسعى حيث النبي نص المسعى وبعدين يمشي من غير ما يكون ساعيا بين الصفا مولا، يتوجه من خلال المسجد الحرام لغاية ما يصل باب الصفا ينزل على الصفا مباشرة ويبدأ من عنده المسعى. يبدأ بالصفا إذا دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيبدأ بالصفا فيبقى عليه قال قدر قام، قدر قام يعني إنه يدخل على الصفا شوية حتى يرى البيت كبر الله وهلله وحمده، يبقى ينظر يتوجه إلى البيت وهو فوق الصفا، وهذا بحسب الاستطاعة، حسب الامتحان أحيانا يكون شديدا يصعب عليه يقف في مكان يرى البيت، وخاصة مع الأبنية اللي موجودة والسلالم اللي تمنع الرؤية من جهة وتسمح بها من جهة أخرى، فعلى ذلك بحسب ما يتيسر للإنسان إنه يقف ويستقبل البيت وينظر إلى الكعبة ثم يكبر الله الله أكبر ويهلل الله لا إله إلا الله ويحمد الله الحمد لله، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب من خير الدين والدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء. استحب العلماء أن يدعو بما دعا به ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان له دعاء يدعو به بعد ما ينتهي من ركعتين خلف مقام إبراهيم، وأيضا وهو واقف على الصفا وهو واقف على المروة كان ابن عمر يدعو بهذا الدعاء، فيقول هنا عن نافع ابن عمر أنه كان يقول على الصفا اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم، اللهم اعصمنا بدينك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين. يبقى إذا قال هذا الدعاء الذي كان يدعو به عبد الله بن عمر حسن، إذا قال أي دعاء آخر كله جائز. ما فيش تلبية فوق الصفا ولا فوق المروة، انقطع التلبية بالبدء في الطواف بالبيت فلا يلبي على الصفا ولا على المروة، ولكن المستحب أن يدعو كما ذكرنا أن يقول هذا الذكر الذي ذكرناه ويكرر ذلك 3 مرات أنه يحمد الله سبحانه ويكبر الله ويوحد الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء ويكرر ذلك مرة ثانية. إذا فرغ من هذا الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة فيمشي على سدية مشيه المعتاد، وانت نازل من الصفا متوجها الى المراقد اناشي لغايه ما تصل الى الميل الاخضر على ما موجود على الارض، نتعلم على بلاطات على الارض وعلى الجدار بجوارك هتلاقي عمود متلون باللون الاخضر، وفوق هتلاقي كامر في السقف متلون باللون الاخضر، تعرف ان هذا المكان ابدا منه السعي، المكان اللي كانت تسعى في هذا وهي تطلب الغوث من الله سبحانه تبارك وتعالى، فتتذكر ذلك وانت تسعى في هذا المكان حتى يبقى بينه وبين الميل الاخضر المعلق بركن المسجد على يساره قزو 6 أذرع، ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين الاخضرين اللذين احدهما في ركن المسجد والاخر متصل بدار العباد. والان معروف المكان حتى كل الناس يبدي من عند هذا المكان ياخذ بالسعي الشديد لغايه ما يصل الى الميل الاخر، ثم يترك شده السعي ويمشي على عادته. لو انه نسي وفضل ماشي لبين الميلين بعد ذلك لا يشرع انه يستدرك ذلك، خلاص مكان المشي يمشي فيه ومكان السعي يسعى به. حتى يأتي المروة فيصعد عليها حتى يظهر له البيت إن ظهر، لأن فوق المروة هي الآن شبه مستحيل أن ترى البيت على الصفا، يعني ممكن أنت في حتة معينة تقف تنظر البيت ترى البيت، على المروة لا مع الأبنية لا ترى البيت، ولكن تتوجه تجاه البيت وتدعو رب سبحانه تبارك وتعالى بهذا الذكر الذي ذكرناه 3 مرات تدعو الله عز وجل. يبقى كده مرة وصلت من الصفا إلى المروة هذه مرة، ترجع من المروة إلى الصفا هذه مرة، فإذا وصلت بين الميلين أيضا تسعى بعد ما خلصت الميل الثاني تبتدي تمشي لغاية ما تصل إلى الصفا، ترقى فوق الصفا وتقف وتتوجه إلى البيت وتدعو في ذهابك من الصفا إلى المروة مرة، ترجع إلى الصفا هذه الثانية، ترجع إلى المروة الثالثة، وهكذا ينتهي الشوط السابع وأنت على المروة. يستحب أن يدعو بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه، ويستحب قراءة القرآن من أفضل الذكر. يبقى على ذلك انتهيت من السعي بين الصفا والمروة، نبين الواجبات اللي في السعي والشروط والسنن والآداب. الواجبات في السعي 4، أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، هذا واجب، ما ينفعش إنه قبل ما يوصل للمروة يروح راجع إلى الصفا ويعتبر هذا شوط، لا، لابد أن هو يكمل الطريق لغاية ما يصل إلى المروة ولو يضع عليه قدمه، هذا الواجب عليه. إن صعد فهو الأكمل، لكن لو تقدم فوقف على أول المروة أو أول الصفا فهذا جائز. الواجب الثاني الترتيب، الواجب الأول كان أن تقطع المسافة جميعا بين الصفا والمروة، الثاني الترتيب بالبدء بالصفا ثم تذهب إلى المروة وهكذا. فلو أن إنسانا بدأ بالمروة وتوجه إلى الصفا هذا غير محسوب، وصل للصفا يبقى هذا البدء من الصفا وابتدي يعد الأصفار من بعد ذلك. يشترط أيضا في المروة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة، في الثالثة أن يكون الصفا وهكذا. الواجب الثالث إكمال 7 مرات بين الصفا والمروة، الذهاب مرة ورجوع مرة. لو سعى أو طاف وشك في العدد قبل الفراغ الذي معه الأخذ بالأقل، فرضناه عند الصفا مش فاكر دي المرة كان نمرة 3 ولا نمرة 5 ما هوش عارف فيها، يبقى يبني على الأقل ويأتي إزاي حتى ينتهي وهو على يقين أنه أكمل أو زاد. الواجب الرابع كون السعي بعد طواف صحيح للذاكر، فمن لم يذكر نسي الطواف بالبيت وبدأ بالسعي فالراجح أنه يطوف بعد ذلك ولا شيء عليه في ذلك. لو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لازمه أن يأتي اليقين طواف، احنا قلنا الشك أثناء الطواف تبني على اليقين، شكيت أن يبقى 6 أشواط ولا 5 أشواط يبقى تبني على اليقين أنها 5. خلصت الطواف بالبيت وأنت في أثناء السعي شكيت لا تبقي بالا لهذا الشيء، لكن وأنت أثناء السعي استيقنت يبقى بقي عليك شيء من الطواف، تبدأ الطواف وترجع تكمل السعي بعد ذلك. الموالاة بين مراتب السعي سنة وليست فرضة، يبقى هنا إذا سعيت في البيت لا يشترط أن تكون على وضوء وأنت تسعى في البيت، والموالاة سعي وراء سعي آخر وراء ثالث هذا ليس شرطا لصحة الطواف السعي وليس واجبا إنما هو مستحب. فإذا تعذر على الإنسان فسعى مثلا 3 أشواط وسعي مش قادر يكمل، رجع إلى الفندق نام واستراح، ثم بعد ذلك له أن يكمل ذلك سواء في هذا اليوم أو في يوم يليه، فإن الموالاة بين السعي ليست واجبة وليس شرطا لصحته. فلو فرق بين الطواف والسعي تفريقا طويلا أو قصيرا لا شيء، فرق بين السعي بين أشواط تفريقا طويلا أو كثيرا لا شيء عليه في ذلك. نقف عند سنن السعي في الحديث القادم نشرحه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.